وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق كنا نتعرض لمسألة بيع الآبق منفردا من دون ضميمة، واتضح بأنه لا يجوز. الكلام الآن يقع في بيع الآبق مع الضميمة، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ المشهور بين علمائنا، بل ادعي عدم الخلاف فيه، أنه يجوز بيع الآبق مع الضميمة. والمسألة لا خلاف فيها في أنه يجوز، بين علمائنا لا خلاف. في مقابل العامة الذين لا خلاف بينهم على العكس، أنهم يقولون بعدم الجواز، الآبق لا يجوز بيعه حتى مع الضمان. ونفي اختلافهم لنا هو مقوي لمن يصير، مقوي يصير لإجماعنا، مخالفتهم تصير مقوية، لأن جعل الرشد في خلافهم على أي حال. المسألة لا خلاف فيه أنه يجوز، فالدليل الأول على الجواز إذن ماذا؟ هو الإجماع، إجماع بعد، بل السيد إجماع بعد، بل السيد المرتضى رضوان الله عليه قال أكثر، قال مع الضميمة أصلا غرر لا يصدر على بيع العام، وعهدة هذه الدعوة عليه قدس سره. على أي حال، فالدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني هو التمسك بروايتين صحيحة رفاعة والموثقة الأخرى. فإذا رواية صحيحة وموثقة نتمسك بهما لإثبات ماذا؟ جواز ذلك. إذا لحد الآن شنو بينا حتى أطبق العبارة؟ بيع الآبق مع الضميمة جائز، والدليل على ذلك هو الإجماع أولا، والدليل الثاني هو التمسك بروايتين. بعد ذلك يقع الكلام في أمور جانبية، أن الضميمة مثلا ماذا يشترط فيها؟ هل يلزم أن تكون صالحة للبيع أو ما يلزم أن تكون صالحة للبيع وغير ذلك من الأمور. نطبق العبارة، مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة، في الجملة يعني شنو في الجملة؟ إشارة إلى الكلام في الضميمة، عليكم السلام ورحمة الله، ماذا يعتبر فيها؟ هل يعتبر أن تكون الضميمة صالحة للبيع أو لا يلزم أن تكون صالحة للبيع؟ وأمور أخرى، التفصيلات التي تجينا إن شاء الله بعدين. فقوله في الجملة إشارة إلى هذا، فعلى سبيل الجملة مجملة بيع الآبق مع الضميمة جائز، وإن هناك بعض التفصيلات قد لا تجوز، في بعض الصور قد لا يجوز، مثل إذا الضميمة لم تكن صالحة للبيع فلا يجوز بيع الآبق حتى لو ضم إلى تلك الضميمة أو غير ذلك. كما عن الانتصار، إيش قال الانتصار؟ يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة، هيك عبر. كما عن انتصار وكشف الرموز والتنقيح، بل لا خلاف من عبر في التعبير كما عن الخلاف الشيخ الطوسي آتيا فيه، كما عن الانتصار اطباق العام على خلاف، يعني الشيخ الطوسي في خلافه والمرتضى في انتصاره نقلوا عليكم السلام ورحمة الله اتفاق العام على عدم الجواز، نقطة. وظاهر الانتصار أنه يقول أصلا غرر بعد ما يصدق مع ضم الضميمة، قلنا عهدة هذه الدعوة عليه. وظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا، حيث حكى سيد المرتضى احتجاج العامة بالغرر. قالوا أنه لا يجوز بيع الآبق مع الضميمة، حتى مع الضميمة، لأنه يلزم غرر، هذا دليلهم، حكى احتجاجهم هذا. فأنكره عليهم، رده. شلون رده؟ فأنكره عليهم، فأنكره يعني أنكر الغرر، فأنكره يعني أنكر الغرر عليهم مع الضميمة. قال مع الضميمة غرر ما يصدر، بس الشيخ الأنصاري يقول فيه إشكال، أنه لا يوجد غرر، لا يصدر غرر مع ضم الضميمة، هذا محل تأمل وإشكال على أي حال. شباب هسه شنو، شلون الدليل شنو؟ اذا الغرر بعد صادر فالدليل على الجواز ما هو؟ اذا الغرر بعد صادر، اذا غرر ما كان صادر نقول بما انه غرر ما يصدق فمقتضى القاعده الجواز، لكن ما دام الغرر صادق اذا ما ودي على الجواز، اجماع وروايتان. والاولى لنا التمسك قبل الاجماعات المحكيه، قبل الاجماعات المحكيه المعتضده بمن؟ بمخالفه من جعل الرشد في مخالفته. يقول الأولى لنا أن نتمسك بمن قبل الإجماعات؟ بصحيحة رفاعة، رفاعة النخاس، هذا كان يبيع العبيد، دلال بعد مال العبيد ونخاس بعد. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وبعدين أطلبها وأطلبها أنا؟ قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم ثوبا أو متاعا، فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع اثنانات، أشتريهم بشقد من هذا المجموع بكذا وكذا درهما، فإن ذلك جائز. وموثقة سماعة عن أبي عبد، هاي الرواية الثانية، عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا، فيقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك أشتريهن بشقد بكذا وكذا درهما، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده، الذي نقده ماذا يعني؟ الفلوس، هذه الفلوس التي نقدها وأعطاها كانت إلما فيما اشترى معه مع الآبق، يعني تكون مقابل الضميمة. نقطة الآن اجينا إلى أمور جانبية. الأمر الأول من الأمور الجانبية هذا أنه الآبق لما نقول يجوز بيعه مع الضميمة، هل يجوز بيعه بشرط أن يكون هذا العبد محتمل الحصول هكذا، أو يجوز بيعه مع الضميمة وإن لم يكن محتمل الحصول لأن كان غير مرجو الحصول، هناك يأس من حصوله؟ في كلتا الصورتين يجوز بيعه مع الضميمة أو أنه لا، إنما يجوز بيعه مع الضميمة مع رجاء حصوله. ماذا يقول قدس سره؟ يقول قدس سره إنما يجوز بيعه مع الضميمة إذا كان مرجو الحصول، وإلا إذا غير مرجو الحصول يصير في حكم الثالث. إذا لا يحتمل حصوله هذا في حكم الثالث مضافا، فإذا كان تالف هذا بيع بيع سفهي يصير، حتى مع الضميمة سفهي يصير، مضافا إلى أنه لو نظرنا إلى الروايتين نجد أن فيهما قرينة على الاختصاص بصورة رجاء الحصول. أما الرواية الأولى القرينة الموجودة فيها ماذا؟ يقول وأطلبها، مهجيولا هيصلح لي أن أشتري من القوم الجاري وأعطيهم الثمن وأطلبها، يعني وأطلب الجاري، يعني هذا هي ماذا معناه؟ أنها مرجوة الحصول. فإذا هذه الرواية ناظر إلى صورة رجاء الحصول. الرواية الثانية هم كذلك، يقول على أنه في الجواب، في الجواب قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا فيقول أشتري منك هذا الشيء وعرضك بكذا وكذا درهماً، فإن لم يقدر يعني معناه أن الرواية ناظرة علما إلى صورة القدرة، فإذا كلتا الروايتين ناظرة إلى صورة رجاء الحصول، فصورة عدم رجاء الحصول الرواية لم تنظر لها هاتان الروايتين. إذا لم تنظر إذا لا دليل على جوازهما، نبقى نحن ومقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة ماذا؟ قاعدتنا في الغرر عدم الجواز. فالخلاصة احنا ما نخرج من قاعدة نفي الغرر الا بمرخص، هذا المرخص وهو الروايتان مختص بصورة رجاء، فتبقى صورة عدم رجاء الحصول على مقتضى القاعدة قلنا مضافة الى انه البيع سفهي يكون اذا فرض غير مرجو الحصول.
طالب هذا
الساعة خلي على هذا، افترض لا يمكن حصوله ابدا 100%، ما يمكن. خلنا نفترض هيك بعد حتى يصير اوضح، انا قدر متيقن ناخذه. ايش قال هو في الرواية؟ يعني يقولون عدم الاستفصال، بس احنا نريد نقول اكو فرق قرينة على ان الامام ناظر الى صورة ماذا؟ امام والسائل ناظرين الى صورة رجاء الحصول، القرينة هي هذا. يعني يقول واطلبها، بعد ما كداع الامام ماذا يفصل لما هو قايل واطلبها ادفع لهم الثمن وانا اطلبها، بعد الامام شنو داع ان يفصل ما دام فهمه ان هذا السائل ناظر الى صورتي؟ بلي لو كان ما ذاكر هذا السائل واطلبها تبقى الرواية صالحة للثنين، شاملة لصورة رجاء الحصول وعدم رجاء، صحيح عدم الاستفصال يدل على عدم الفهم، أما مع وجود هالقرينة بعد ما يمكن نتمسك بقاعدة عدم الاستفصال. نقطة. وظاهر السؤال في الأولى والجواب في الثانية، سؤال في الأولى الذي موجود في السؤال وأطلبها، ثانية إيش موجود بها في الجواب؟ فإن لم يقدر الاختصاص بصورة رجاء الوجدان، فإذا مختص بصورة رجاء الوجدان في غير في صورة عدم رجاء الوجدان نتمسك بالقاعدة، القاعدة إيش تقتضي؟ عدم الجواز، عدم الجواز بمقتضى الغرر، نفي الغرر. وهو الظاهر أيضا من معاقد الإجماعات المنقولة، يا هو الظاهر يعني الاختصاص بصورة رجاء الوجدان، هذا الإجماعات المنقولة ظاهرها النظر إلى صورة رجاء هذا، بعد يبقى على أنه يكون الراجع ماذا؟ عبائر المجمعين، عبائر ماذا التي ينقل فيها الإجماع، يا هل ترى هل يستفاد منها ذلك أم لا؟ على أي حال فالمأيوس من عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع. ليش؟ لأن بذل جزء من الثمن في مقابله من أول أقرأ العبارة، فالمأيوس عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع. ليش؟ للنهي عن الغرار. اضطرت أنا بالعبارة إلى السطر الثاني، السليم عن المخصص، يقول حديث نفي الغرار بعد ما إلى مخصص في صورة عدم رجاء العثور، إنما المخصص موجود لهذا الحديث في صورة عدم رجاء، في صورة رجاء الحصول المخصص هو الروايتان، أما في صورة عدم رجاء الحصول لا مخصص لحديث لا غرر، فإذن على هذا الأساس لا يجوز. للنهي عن الغرر السليم، هذا النهي عن الغرر عن المخصص، المخصص له موجود في صورة رجاء الحصول. فذيك العبارة أنا ليش اضطرتها؟ ذيك العبارة نسخة بدل يا أخي، قيل بأنه شطب عليها في نسخة المصنف بقلمه قدس سره، والأولى الشطب عليها لأن لها مضمون غير صحيح. هسه نقرأ لك إياها شلون، بس كيفما كان قبل ما أقرأ لك إياها وجود ذيك العبارة ويا هاي العبارة للنهي عن الغرض ما يمكن اجتماع، ما يجتمع. سخل أقرأ لك إياها وشوف. على أي حال فالمأيوس عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءا من المبيع. ليش؟ لأن بذل جزء من الثمن في مقابل هذا العبد الذي ما يمكن حصوله سفهي، لو لم يكن سفها أو أكلا للمال، هاي أو أكلا بدال أو مناسب يكون يصير وي أحسن من هذا، سفه وأكل مال بالباطل نفس الشيء تقريبا. على أي حال لو لم يكن سفها وأكل المال بالباطل لجاز جعله ثمنا يباع به مستقلا، إذا في صورة إذا هذا ليس بسفهي مع اليأس، إذا في صورة إذا هذا ليس بسفهي مع اليأس
مستقلا هم جائز البيع العابد هذا المال،
لكان اللازم أنه ماذا مستقلا هم جائز
مو البيع العابد هذا المأيوس من حصوله الذي لا يرجع حصوله
مستقلا،
لذلك الجزء من الثمن يجوز مستقلا من البيع
مع أنه مستقلا بلا إشكال ما يجوز طبعا الضميمة أيضا
هذا المضمون مضمون فاسد.
قل إذا حتى
صار
البناء فهذا نفس الحكي
وين يجي؟
قل إذا حتى صار البناء فهذا نفس الحكي وين يجي؟
لأن في صورة رجاء الحصول نقول مع
في صورة رجاء الحصول لأن في صورة رجاء الحصول نقول مع الضميمة يجوز، ولو جاز مع الضميمة لازمه مستقلا أيضا يجوز. أكو أي واحد الحكاية يحكيها؟ لا. فإذا في صورة عدم رجاء الحصول هم نفس الشيء. لا هو يوشان يختصر على أقول لو كان هتشي يقول لأن بذل جزء من الثمن في مقابله لو لم يكن سفها وأكل للمال بالباطل أكل جزء بذل جزء من الثمن في مقابل بذل جزء من الثمن في مقابل هذا العبد في مقابل هذا العبد الذي غير مرجو الحصول يقول يقول الشيخ سفهي بذل جزء من الثمن مو كل الثمن، إذا كل الثمن صحيح تقول قسم منه في مقابل الضمير، لا بذل هذا المقدار في مقابل عبد يريد يقول الشيخ سفهي، إذا ليس بسفهي فلازمه بذل هذا الجزء، جائز بذل هذا الجزء، الجزء مو المجموع أمام العبد مستقلا من دون ضميمة. فإحنا شو نريد نقول له؟ نقول له على أنه ملازمة ماكو، لو جاز مع الضميمة جاز من دون ضميمة، وإلا في صورة ماذا كون مرجو الحصول مع الضميمة يجوز، لكن من دون ضميمة ماذا ما يجوز. فإذا لا ملازمة بين قولك أنه لو جاز مع الضميمة مع اليأس عن حصوله لجاز في صورة ماذا عدم الضميمة، الملازمة على أي حال لجاز بجعله جعل ماذا هذا الجزء من الثمن ثمنا يباع به يباع فعل مال يباع هذا العبد المأيوس بالحصول مستقلا. إذن فالمانع عن استقلاله ذي البيع وهو السفه أكل مال الباطل مانع عن جعله جزء مبيعا الذي يمنع من بذل جزء من الثمن في صورة الاستقلال يمنع في صورة الضميمة، ما هو المانع؟ السفه الذي يلزم في صورة الاستقلال يلزم في صورة الضميمة. ق للنهي عن الغرر، هاي تركيب العبارة شلون يصير؟ تركيب العبارة يقف هاي للنهي عن الغرر بعد حينئذ بمن يرتبط ما إلى مكان يرتبط، فلا بد يا أخي هذه العبارة ماذا زائدة حتى حينئذ للنهي عن الغرر يصير تعليل إلمه إلى قول لا يجوز جعله جزءا من المبيع، فالتعليل يو يصير لأن بذل جزء من الثمن يو يصير للنهي عن الغرر واحد من بذل ثانية وما يصير تعليلين ماذا يذكر مناسب إذا كلش تعليلا يذكر يقول وللنهي وللنهي واو يعني من دون واو ما على أي حال فذيك العبارة ماذا زائدة جزما للنهي عن الغرض السليم عن المخصص. نعم يصح تملكه على وجه التبعية، ذات مطلب آخر يقول بلي هذا الآبق المأيوس من حصوله مع الضميمة ما يجوز بيعه، بل على سبيل التبعية لا بس. على سبيل التبعية يعني شنو؟ يعني مثلا أشتري من عندك دار، أقول أشتري دارك بشرطي، ما هو الشرط؟ أن يكون ذلك عبدك الآبق ملك لي يكون، فأدخل العبد على وجه التبعية هذا لا بأس به، أما أجعل جزء من المبيع هذا ما يمكن تجعل جزء، لا هذا لا يجوز، بل ادخل على نحو التابعية لأن تجعل المبيع شيء وذاك تبع هذا لا بأس به. لذلك نعم يصح تملكه تملك هذا العبد الآبق الذي غير مرجو الحصول على وجه التبعية للمبيع باشتراط ونحو اشتراط لا بأس، أما جعل مبيع مستقل أو جزء نصف مبيع هذا لا يمكن لأنه سفه نقطة. فإذا الأمر الأول الذي عرفناه أنه يشترط في هذا العبد الآبق أن يكون مرجو الحصول. الشيء الأمر الثاني الذي يريد ننبه عليه أن الضميمة ماذا يلزم فيها؟ العبد يلزم فيها أن يكون مرجو الحصول، لكن الضميمة ماذا يلزم فيها؟ يقول يلزم في الضميمة أن تكون صالحة للبيع، فلو لم تكن صالحة للبيع، مثل من الذي هو غير صالح للبيع، الذي لا يصلح لتعلق البيع به، المنفعة المنافع لا يتعلق بها البيع، المنافع يتعلق بها الإجارة، البيع لا يتعلق إلا بالأعيان، أما البيع للمنافع لا يكون. فإذا لا يجوز أن تكون الضميمة منفعة، لأنه لا يمكن بيع تعلق البيع بالمنفعة. فلك الحق أن تسأل، تقول ما هو الدليل على أنه يلزم في الضميمة أن تكون صالحة للبيع فلا يجوز أن تكون منفعة؟ الدليل على ذلك شنو؟ أقول لك تعبير الرواية، يوجد في الرواية تعبير يدل على أن الضميمة لابد أن تكون صالحة للبيع والشراء. انظر انظر ماذا يقول في الرواية الأولى والثانية. قال الإمام في الرواية الأولى: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منه. تشتري، شو عبر الإمام بالشراء؟ فلابد الضميمة شيء صالح لتعلق الشراء بها. في الرواية الثانية هم نفس الشيء، هذا الشيء موجود، إلا في الرواية الثانية قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا. فإذن الضميمة لابد تكون صالحة للشراء فلا يجوز أن تكون منفعة. اللهم إلا واحد منكم يقول شيخنا صحيح الإمام عبر يشتري، لكن ذكر الإمام يشتري من باب ماذا؟ مثال لا لخصوصية في شراء الشيء، يعني لابد من ضميمة يشتريها أو لابد من ضم منفعة ينقلها. المقصود أنه ذكر الإمام الشراء لا لخصوصية فيه، وإنما ذكره على سبيل المثال لبعض الضمائم، أو نقول بأنه كناية عن نقل شيء، فيريد الإمام يقول لابد وأن ينقل شيء، فسنقله إما على سبيل الشراء أو على سبيل غير الشراء. لابد من نقل. الفرق ترى بين هذا وبين السابق شنو؟ في السابق نقول الشراء ذكر ماذا؟ من باب المثال، والبقية لم يذكر. أما في هذا الثاني نقول من باب الكناية، نريد نقول الجميع ذكر، لأن نجعل الشراء كناية عن النقل، يعني يصير معنى إلا أن ينقل، فكأن الجميع ماذا؟ جميع الضمائم، جميع صور الضمائم، نقل الضمائم ذكرت حينئذ. إذا واحد الشراء يفتهم هذا لا بأس بذلك. هذا الشيء الأول يا أخي. إذن الضميمة أولا قلنا أنه يلزم أن تكون صالحة لتعلق البيع بها فلا يجوز أن تكون منفعة، والقرينة ذلك التعبير بالشراء، إلا أن تفهم الشراء منه المثالية أو الكناية. قلنا سؤال ثاني جديد: وهل يلزم في الضميمة؟ هذا السؤال طرح في بعض النسخ وليس بموجود في جميع النسخ. هذا السؤال الثاني: وهل يلزم في الضميمة أن تكون صالحة للبيع منفردة؟ السؤال الأول إيش كان؟ أنه هل يلزم أن تكون صالحة للبيع أم لا؟ السؤال الثاني: هل يلزم أن تكون صالحة للبيع منفردة؟ يعني شنو؟ يعني قد تكون الضميمة غير صالحة للبيع، صالحة بنفسها للبيع لكن منفردة لا. مثل ما إذا كانت نفس الضميمة غير مقدورة التسليم، نفس الضميمة كانت عبد آدم غير مقدورة التسليم، فهي صالحة لتعلق البيع في نفسها لكن منفردة لا، لأن غير مقدورة التسليم. فهل يعتبر في الضميمة أن تكون مقدورة التسليم بحيث يصح بيعها منفردة؟ مناسب نقول نعم يشترط، أو مناسب نقول لا يشترط. المناسب شنو؟ في هذه بعض النسخ التي ذكر فيها هذا السؤال قيل لا، لا يشترط، وهذا عجيب وغريب، ولذلك الأنسب ماذا؟ هذا السؤال محذوف. أنسب هذا. ليش هذا عجيب وغريب؟ لأنه إذا الضميمة كانت غير مقدورة التسليم لا يصح بيعها منفردة، فالمقصود أول شيء هذا بيع ما أدري شلون راح الضميمة ضمها لا يجدي شيء حينئذ، مضافا إلى أنه أكو برد قرينة في الرواية تدل على أنه يشترط أن تكون الضميمة صالحة للبيع المنفرد. شنو هي القرينة؟ الإمام إيش قال؟ قال فإن لم يقدر على الآبق كان الثمن في مقابل الضميمة، فلا بد الضميمة مقدورة التسليم، يمكن بيعها منفردة. إذا ما يمكن بيعها منفردة إذا ما راح يصير الثمن ماذا في مقابله؟ فقرينة جلية واضحة. فلذلك الأنسب أنه هذا السؤال الثاني محذوف من النسخ. على أي حال وأيضا الظاهر اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها، فلا يكفي ضم المنفعة. التفت ايش قاعد اسوي بالعبارة ولا هذا ما بينهما، هذا الذي اضطرت انا اذا اكو عندك. هذا هو اشارة علما الى السؤال الثاني، انه هل يلزم ان تكون الضميمة صالح البيع المنفرد، يعني تكون مقدورة التسليم ام لا؟ هذا قلنا الانسب حذف. اولا ليش ينسب مناسب حذفه؟ لانه شوف العباره شو تقول، واما صحت بيعها منفرد فلا يظهر من الروايه. احنا قلنا بل يظهر من الروايه مو لا يظهر، بينت لك كيف يظهر. مضافا الى ذلك اذا تحب تاتي بهذه العباره مو هنا يجيبوها يا اخي، هاي مو هنا موقعها، هاي موقعها غير مكان، يكون بعد السؤال الثاني تاتي بعد السؤال الاول. انت السؤال الاول ما انتهيت من عده، مو هذا ولا يكفي ضم المنفعه؟ هذا يا اخي ماذا راجع الى السؤال الاول، فتجيب هاي العباره في نصف السؤال الاول ما له معنى على اي حال. فهذه العباره ماذا احذفها؟ هاي النسخه زايده هذه تصير العباره، وايضا الظاهر واعتبار كون الضميمه مما يصح بيعها فلا يكفي. هنا موجود ولا يكفي، في بعض النسخ ايش موجود؟ فلا يكفي وهو المناسب، لان هذا فلا تفريع لمن على قوله على انه يعتبر كون الضمير ما يصح بيعها، فالمناسب يقول فلا يكفي على اي حال. فلا يكفي ضم المنفعة الا اذا قلنا هيك واحد افتهم من قوله عليه السلام فان لم يقدر الى اخر الرواية، الا اذا واحد افتهم من هذا التعبير ان الامام يريد يقول لابد من ضميمة صالح لجعل الثمن في مقابلها، والامام ذكر الشراء من باب اما الكناية او المثالية. إلا إذا فهمنا من قوله فإن لم يقدر إلى آخر، هو تعليل الحكم بوجود ما يمكن مقابله بالثمن. يعني الإمام يريد يعلل، يريد يقول مع الضميمة يجوز. ليش؟ لأنه حينئذ يوجد شيء يمكن جعل الثمن في مقابله، أما صالح لهذا هذا الضميمة للشراء أم لا هذا مو مهم، فيكون ذكر اشتراء الضميمة معه من باب المثال. أو كناية معه مع الضميمة معه مع الآبق يعني من باب المثال، أو نقول كناية عن نقلي مال أو حق عليه، وفرقت لكم بين الكناية وبين المثالية، أو نقل حق مال أو حق عليه مع الآبق لئلا يخلو الثمن عن المقابل. فتأمل لعله إشارة إلى ضعف هذا الفهم، أنه نحمل هذا التعليل على أن المقصود منه هكذا، نحمل الاشتراع على المثالية أو الكناية خلاف الظاهر. ثم إنه لا إشكال، مطلب جديد، إذا اشتريت الآبقة مع الضميمة فهل بمجرد الشراء ينتقل لي الضميمة وينتقل لي أيضا الآبق، بحيث الآبق ينتقل والضميمة تنتقل، أو أنه لا، نقول الآبق لا ينتقل لي إلا متى بعدما عثرت عليه وتمكنت منه وألقيت القبض عليه، حينئذ ينتقل. أما قبل ما ألقي القبض عليه ما منتقل هو إلي، الذي منتقل إلي ماذا؟ هو الضميمة فقط، والثمن كله يصير في مقابل من؟ قبل ما ألقي القبض على العبد في مقابل الضميمة. فالبيع متحقق بين من وبين من؟ الضميمة والثمن. وأما الآبق قبل إلقاء القبض عليه ليس بمبيع ولا جزء مبيع. أيهما الصحيح؟ أي احتمال هو الصحيح؟ ماذا تفهمتم أنتم من الرواية؟ الشيخ الأنصاري يقول كاشف الرموز رضوان الله عليه فهم أن العبد الآبق ما يكون مبيع قبل القبض عليه، أصل ليس بمبيع ولا جزء مبيع، البيع فقط بين الضميمة وبين الثمن، وإذا ألقينا القبض عليه حينئذ يصير مبيعا. الشيخ يقول لا، أنا هجمع، أنا الذي أفهم أنه الآبق مبيع، أنا الذي أفهم من الرواية أن الآبق مبيع من حين شرائه ويصير مبيعا. قد تقول لي إذا من حين شرائه يصير مبيعا فكيف الإمام سلام الله عليه قال إن لم يقدر عليه جميع الثمن يصير في مقابل من؟ في مقابل الضمير. فإذا من تعبير الإمام هذا يظهر أنه العدد يصير مبيع وإيقاف لجزء من الثمن متى؟ إذا قدر عليه، وقبل القدرة عليه هو ليس بمبيع، لذلك لا يقابل بثمن. الثمن يقابل كله، مقابل من يصير يكون مقابل الضمينة. فقول الإمام إن لم يقدر على العبد كل الثمن يصير مقابل الضمينة، هذا يأيد كاشف الرمول. ما يأيدك أيها الشيخ أنصاري؟ فالشيخ رضوان الله عليه يجيب، ما أدري يجيب هكذا أو يمكنه أن يجيب، بأنه الإمام سلام الله عليه هذا مقصوده من هذا التعبير. مقصوده يريد يقول العبد مبيع والضميمة مبيع، وكل واحد له جزء من الثمن. غاية الأمر إذا العبد لم يقدر عليه الضمان ما موجود علما على البائع. هذا مقصود الإمام من قوله جميع الثمن يصير مقابل الضمين. ليس مقصود الإمام جميع الثمن يصير مقابل الضمين، يعني حقيقة الثمن كله يصير مقابل الضمين والعبد لا ثمن له، لا مو هذا المقصود. مقصود جميع الثمن يصير مقابل الضمين يريد يقول له ما عليك حق الرجوع، لكن عبر الإمام عن عدم وجود حق الرجوع، عبر بمن عبر بأن جميع الثمن يصير مقابل الضمين. فتعبير الإمام جميع الثمن يصير مقابل الضمين ليس المقصود منه أنه قبل التمكن من العبد، أصلا العبد ليس بمبيع ولا يقابل بثمن، لا بل يقابل بثمن، مبيع ويقابل بثمن. غاية الأمر إن لم يقدر عليه حق الرجوع ما موجود، بثمن العبد حق الرجوع ما موجود. لكن الإمام بدل أن يقول حق الرجوع بثمن العبد ما موجود، ماذا قال؟ جميع الثمن يصير مقابل الضمين. فجميع الثمن يصير مقابل الضمين بهذا المعنى، يعني ما لك حق الرجوع، لا أنه بمعنى أنه أصلا العبد ليس بمبيع. نطبق العبارة. ثم إنه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري، يعني بمجرد الشراء ينتقل، إلا أنه لو بقي على إباقه وصار في حكم التالي ضمان ما موجود، لم يرجع على البائع بشيء، وإن اقتضت القاعدة قاعدة تلف المبيع قبل قبضه، لأن هذا في حكم التالي صار استرداد ما قابله من الثمن. فليس، فإذن هو ينتقل بمجرد الشراء وإلى جزء من الثمن. غاية الأمر إذا يؤس من حصوله ولم يتمكن عليه ما قابله من الثمن لا نرجع به، ضمان ما أخذ. فليس معنى الرواية، أريد أن كشف الرموز، أنه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الضميمة فقط، يعني كل الثمن يصير مقابل الضميمة والعبد أصلا ليس بمبيع، وقعت المعاوضة على الضميمة والثمن حتى تكون المعاوضة على المجموع، يعني على الضميمة والعبد، مراعاة بمن متوقف عليه، من على إلقاء القبض على العبد، مراعاة لحصول، مو لحصول، بحصول، مو أحسن إبدال لحصول، بحصول، بحصول الآبق في يده، يعني إذا حصل الآبق في يده ذاك الوقت تصير المعاوضة بين المجموع، مجموعة شنو؟ الضميمة والعبد من جهة والثمن من جهة، كما يهمه ظاهر المحكي عن كاشف الرموز. ماذا حكي من أن الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة ولا جزء مبيع، لا هو مبيع، نحن الصحيح عندنا مبيع. مع أنه ذكر بعد ذلك، يقولون ما يهون الخطوة أن كاشف الرموز بعدين رجع عن هاي الفتوى، مع أنه ذكر بعد ذلك ما يدل على إرادة ما ذكرناه، الذي ذكرناه احنا وتبنيناه شنو هو، من أنه من حين الشراء هو مبيع. غاية الأمر إذا لم يمكن العثور عليه وإلقاء القبض عليه رجوع بثمنه ما موجود، بل معناها، هاي بل معناها يرتبط بمن بقوله فليس معنى الرواية، فليس معنى الرواية كذا، بل معناها أنه لا يرجع المشتري لتعذر الآبق، هذا التعذر الذي هو في حكم التلف، التلف الذي موجب للرجوع، بل هاي العبارة أريد تلتفتولها، بل معناها أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف، بما يقابله من الثمن. شلون تحلوا هالعبارة؟ راح أحلل كياها بالله، شوف شلون. بل معناها
أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآذى الذي هو هذا التعذر في حكم التلف. التلف ماذا يوجب؟ الموجب التلف للرجوع بما يقابله التالف.
متيولة.
بما يقابله، هاي بما يقابله من الثمن بمن يرتبط بقوله لا يرجع، بل معناها أنه لا يرجع المشتري بما بتعذر الآبق، لا يرجع بما يقابله من الثمن. وإن تعذر هذا التعذر الذي هو في حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالف، لكن مع ذلك زي النقطة، ولو تلف قبل اليأس ففي ذهابه على المشتري إشكال. يقول قدس سره، إذا هذا العبد قبل اليأس منه من العثور عليه مات، فإذا مات منين يذهب؟ يذهب من المشتري. نقول له هذا مثلا ملكته كذا. إذا مات بعد اليأس، يعني بعد اليأس منه مات، حتما ضمانة يصير عليه من؟ خسارة عليه من تصير؟ المشتري. إشكال بعد ما أكو، لأنه إذا يأس بلا إشكال حينئذ ماذا؟ الضمان يصير على المشتري، لأن كل الثمن يصير مقابل الضميمة قلنا، والتلف يصير من المشتري. لكن إذا كان التلف قبل اليأس فهل يكون من البايع أو من في احتمالا؟ لذا قال إشكال. ولو تلفت الضميمة، فرع جديد، إذا الضميمة تلفت شلون؟ ذاك إذا تلف العبد، هذا إذا تلفت الضميمة. شو وقت تلفت الضميمة؟ بعد العثور على العبد وقبل العثور على العبد. إذا قبل العثور على العبد، العفو، إذا بعد العثور على العبد الضميمة تلفت، فنرجع بكل الثمن أو بجزء من الثمن. قد قائل واحد منكم يقول شيخنا نرجع بكل الثمن، لأن الضميمة إذا تلفت انفسخ البيع مقابل الضميمة بقاعدة تلف المبيع قبل قبضه يوجب الانفساخ، والثمن بأجمعه يقابل الضميمة، فنرجع بكل الثمن. فالشيخ يجاوب يقول كل الثمن إنما يقابل الضميمة متى؟ مع اليأس، لا بعد حصول العبد. بعد حصول العبد كل الثمن لا يقابل الضميمة، جزء الثمن يقابل الضميمة. فإذا إذا تلفت الضميمة بعد العثور على العبد وقبل قبض الضميمة، قبل قبض الضميمة تلفت الضميمة ولكن بعد حصول العبد، ينفسخ البيع بالنسبة للضميمة ونرجع بما قابلها من الثمن، ما نرجع بكل الثمن. وهكذا الكلام، لو تلفت الضميمة قبل قبضها لكن لم نقبض على العبد، وإنما حصل ما هو في حكم القبض. في حكم القبض شلون؟ بأن أرسلنا، كما لو أرسلنا سما، المشتري أرسل سم دواء قتال إلى هذا العبد الآبق فقتله، هذا في حكم إلقاء القبض. فحينئذ كهذا كالقبض فالحكم واحد. وأما لو فرض على أنه تلفت الضميمة قبل قبضها وقبل ماذا؟ إلقاء القبض على العبد، وقبل ما هو بحكم الإلقاء، فبالنسبة للضميمة البيع صحيح وباطل يصير، وباطل انفسخ لأنه تلف المبيع قبل قبضه من ما يوجب الفسخ. الكلام يا أخي وين؟ بيع العبد شلون ينفسخ يبطل يولا؟ لأنه إنما صح من يا ناحية الضميمة، فإذا زال المصحح لبيع العبد بطل بيع العبد. فقد يقال هكذا، إنما صح بيع العبد لأجل الضميمة، فإذا بطل بيعها بطل بيعه. ولربما يقال إن بيع الضميمة صحح بيع العبد ابتداء صححه، يعني منذ البداية بيع العبد صحيح ولا بيع الضميمة صحيح ولا في البداية، في البداية المفروض بعد ما تلفت الضميمة، فإذا في البداية بيع العبد بيع الضميمة صحيح إذن انتقل العبد، انتقال العبد حصل لأن بيع الضميمة ذلك الحين ليس بباطل، فإذا انتقل العبد ثم تلفت الضميمة فنحسب بيع الضميمة كأن لم يكن، ولازم ذلك أن بيع الضميمة فقط يبطل لأن العبد قد انتقل وصح منذ البداية، منذ البداية صح، فلماذا يبطل الآن؟ الملازمة موجودة في مرحلة الحدوث، لأن الملازمة حدوثية وبقائية، على أي حال احتمالان نطبق العبارة. ولو تلفت الضميمة طبيعي قبل القبض، أما إذا تلفت الضميمة بعد القبض فما عندنا إشكال، بيع الضميمة صحيح بيع العبد أم صحيح؟ هنا يوجد شقة، فإن كان بعد حصول الآبق في اليد فيرجع قلنا بشقد ينفسخ البيع بالنسبة للضميمة ويرجع بكل الثمن فقط بجزء من الثمن يقابل الضميمة، يقول بجزء من الثمن مو كل الثمن، فالظاهر الرجوع بما قابله الضميمة ذاك المقدار لا مجموع الثمن. ليش؟ قد واحد يقول شيخنا مجموع الثمن لأنه الآبق من أعطي جزء من الثمن كله يصير مقابل الضميمة، يردك الشيخ يقول لأن الآبق من أعطي جزء من الثمن إيش وقت لا يوزع عليك ما دام آبقة لا بعد الحصول في اليد. وكذا هذا لو فرض أنه ألقينا القبض على العبد ثم تلفت الضميمة، وكذا لو حصل ما بحكم القبض بعثنا له سم، وكذا لو كان بعد إتلاف المشتري له يعني للضميمة العفو للآبر مع العجز عن تسليم الآبر لكن حصل ما بحكم التسليم، كما لو أرسل إليه طعاما مسموما لأنه بمنزلة القبض، فإذا هنا نرجع ينفسخ بيع الضميمة فقط ونأخذ جزء من الثمن يقابل الضميمة. وأما إذا فرض تلفت الضميمة قبل التمكن من العبد وقبل إرسال السم إليه فبيع الضميمة يبطل، لكن كلام بيع العبد يبطل يولا في احتمالان، ففي انفساخ البيع في الآبق تبعا للضميمة أو بقاء بما قابله من الثمن، نقول يبقى البيع صحيح بالنسبة للعبد بما قابله من الثمن، وجهان من أن هذا توجيه علما إلى بطلان بيع الآبق أيضا، نقول لأن الذي صح بيع الآبق هو بيع الضميمة فإذا بطل ذاك بطل هذا، من أن العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق، لأنه يعني العقد على الآبق كان سببا في صحته، لأنه يعني العقد على الضميمة كان سببا في صحته في صحة العقد على الآبق، فإذا ذاك زال هذا يزول. ومن أنه هذا توجيه علما إلى أنه فقط يبقى البيع الضميمة، بأن نقول الملازمة في الحدوث، ومن أنه كان تابعا له في الحدوث، يعني بيع العبد تابع لبيع الضميمة في مرحلة الحدوث، وفي الحدوث بيع العبد الآبق كان صحيح لأن بيع الضميمة كان غير باطل، فإذا تحقق غير باطل فإذا صحيح يعني شنو فإذا تحقق الحدوث يعني شنو فإذا عقد على العبد وعقد على الضميمة وصح بيع العبد تملك المشتري له يعني للآبق صار ملك إلى وانتقل فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأسا هو اللازم من ذلك فقط بيع الضميمة يقعد عليها رأسا هو خلال المقابل الحاصل بين الضميمة وما يخصها من الثمن هيك الملازم مناسب يكون يصير للحكم الآخر الذي كان يتبعه في الإفتل، أما ذاك الحكم الآخر الذي كان تابع إليه وهو شنو عقد على الآبق يعني ذاك بعد ما ينزم كأن لم يكن ونقول باطل. على أي حال فالاحتمال الثاني يقول من اللازم أن شنو نقول أن فقط بيع الضميمة يبطل، لكن يقول يضعف هذا الاحتمال الثاني أن ظاهر النص والفتوى إذا لم يعثر على العبد أصلا العبد لا يقابل بشيء من الثمن، كل الثمن يصير مقابل الضميم. فإذا كل يصير مقابل الضميمة والعبد لا يعطى شيء، فإذا الضميمة تلفات يعني العبد ما يقابل بشيء من الثمن. إذا ما يقابل طبعا العبد هم ما يلزم أن يكون باطل، لا أنه نقول صحيح بيع العبد بجزء يقابله من الثمن، أصلا لا يقابل بجزء من الثمن هذا العبد، إنما يقابل لو عثر عليه. لكن ظاهر النص أنه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا، ولا يوضع له شيء من الثمن أبدا على تقدير عدم الظفر به، إنما لو ظفر به يقابل به. ومن هنا ظهر حكمه فرع جديد، ما لو فسخ. يقول ومن إبراز الاحتمالين في صورة تلف الضميمة يظهر الحكم فيما لو الضميمة لم تتلف وإنما فسخ بيعها. يأتي كل الاحتمالين، قد يقال بيع العبد يبطل لأنه إذا المصحح زال زال هذا، وقد يقال التبعية في منحتم، نفس الاحتمالين يجي. ومن هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط من باب اشتراط خيار يختص بها يخص بها بالضميمة وفسخ عقد الضميمة. يقول ظهر الكلام في هذه الصورة، ظهر يعني شو كل يعني يوجد احتمالان. نعم لو عقد، يقول بلي لو فرض عقد الضميمة كان فضولي ولم يجزه المالك، فهنا بعد احتمالان لا يأتي في بيع العبد، وإنما يتعين احتمال واحد. يا احتمال يتعين البطلان بعد رأسان، إنما يوجد احتمالان إذا كان عقد على الضميمة ليس فضولي. أما إذا كان فضولي ولم يجزه المالك هذا كأنما لا عقد على الضميمة أصلا، كأنما بيع العبد الآبق منفردا، إذا بيع منفردا فباطل بيع. نعم لو عقد على الضميمة فضولا ولم يجز، اللي واو إذا ما عندك واو، ولم يجز مالكها مالك الضميمة انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع. ليش؟ لأن قلنا إذا لم يجز مالك كأنما عصب من الأول ما فعقد على، إذا ماكو كأنما بيع العبد منفردا، إذا بيع منفردا فأصلا حينئذ ماذا يبطل، يتعين بطلان. زين سؤال، ثم لو وجد المشتري في الآبقي عيبا سابقا إلى آخره. يقول لو اشترينا العبد مع الضميمة بيع صحيح، لما اشتريناه ذهبنا به غير مقدور التسليم، غير مقدور التسليم، لا تقول ذهبنا به إلى البيت، اطلعنا على وجود عيب فيه هسه، إما قبل العثور عليه وهو آبق فهمنا وجود عيب فيه، اتصل بينا تلفونيا هذا العبد قال ها انت اشتريتني ايها المشتري الجديد انا لا اتي، فهمنا وجود عيب فيه من نتيجة انه الكلام افتهمنا على انه شبه الاخرس شبه الكلام، هذا عيب افتهمنا الحصر قبل القدرة عليه فهمنا وجود عيب فيه او بعد القدرة عليه فهمنا وجود عيب. يقول قيل بأنه يرجع المشتري بالأرج. طب هاي العبارة واضحة، شنو أكو احتمال أن المشتري لا يجوز أن يرجع بالأرج حتى يأتي هذا صاحب هذا القول يقول يجوز للمشتري أن يرجع، أكو احتمال شنو ما يجوز يعني أخذ الأرج؟ بلي من باب على أنه هذا العبد الآبق إذا لم يقدر عليه لا ثمنه يقابله، إذا لا ثمن فلا أرش، لأن الأرش جزء من الثمن، وإذ لا ثمن يقابله فلا أرش. فلذلك هذا القائل أراد أن ينبه، يقول يوجد أرش، فإننا حينما نقول لا ثمن يقابل العبد ليس المقصود حقيقة لا يقابله، قبل قليل قلنا وإنما المقصود لا يقابله يعني ما يجوز الرجوع بثمن العبد، هذا المقصود، لأنه أصل لا ثمن للعقد. ومن هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة العقد، ثم لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا إما بعد القدرة على العبد أو قبلها كان له الرجوع بأرشه كذا قيل. ومنشأ الشبهة والكذا كله بينت لك إياه، مسألة المعروف محصل هذه المسألة الجديدة أن الثمن لا بد وأن يكون معلوما، فإذا فرضنا بيع شيء بحكم أحدهما، قلت لك أبيعك هذا الكتاب بما تحكم به من الثمن، شو قد ما تحكم من الثمن؟ أنت وجدانك، أخليك أنت وجدانك، أتركك ووجدانك. إيه؟ هذا باطل. ليش؟ لأن الثمن مجهول هنا، أنا غرر يلزم. فإذا لحديثنا في الغرر هذا لا يجوز، وتوجد رواية أيضا يفهم من هذا المعنى أنه لا يجوز مع جهالة الثمن، ولكن توجد رواية أخرى تدل على الجواز. نقرأ هذه الرواية ونقرأ هذه الرواية ونلاحظ مسألة. المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، مقدار الثمن كنا عرفه، فلو باع بحكم أحدهما، فإما بحكم البائع أو بحكم المشتري، يعني بما يحكم بالبائع أو بما يحكم بالمشتري، بطل إجماعا كما عن المختلف والتذكرة، واتفاقا من عبر اتفاق كما عن الروضة، وحاشية الفقيه للسلطان، سلطان العلماء، حاشية الفقيه يعني شنو الفقيه؟ من لا يحضره الفقيه، لأن سلطان العلماء عنده حاشية على من لا يحضره الفقيه في تلك الحاشية، قال اتفاقا لا يجوز. وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري، إذا بيع شيء بحكم المشتري إبطاله في السرائر، إبطال هذا البيع، قال باطل، أبطل هذا البيع بأي بيان؟ بأن كل بيع لم يذكر، هنا مذكور في العبارة مبيع، لكن المناسب يكون شيء صف. قلت المناسب ولم أقل ماذا في النسخ كذلك، بأن كل بيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بين المسلم. شوف الدعاء عدم الخلاف بين المسلم، والأصل في ذلك، الأصل يعني شنو المنشأ للاتفاق على البطلان إذا لم يعين الثمن وبيعه بحكم أحدهما، حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين. ويؤيد هذا الحديث رواية ميسرة، التعليل في رواية حماد ابن ميسرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن أبيه الباقر سلام الله عليهم أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم. يعني أقول له أشتري منك هذا الثوب بدينار غير درهم إلا درهم، الإمام قال يجوز يوم يجوز، قال لا ما يجوز، كره هذا. فقد واحد يقول هاي الرواية ما بيها دلالة، لأنه كره وكره بلي بلي، يجتمع ويا من كره ويا الإباحة على أي حال. لذلك الشيخ جعل هذا مؤيد ولم يجعله ماذا، على أي حال دليل لم يجعله، كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم. شوف الإمام إيش حلل، لأنه إحنا نتمسك بالتعليل، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم، إذا أشتري دينار إلا درهم هو كم الدينار؟ بعد ما أدري أنه أنا قاعد أشتري بنصف الدينار، بثلاثة أرباع الدينار، بثلثي الدينار، خصوص في الغرباء، هذا في الغرباء يتصور، أما في أهل البلد عادة هذا الشيء لا يجري. في الغريب الذي يأتي إلى البلد لما يقولوا له نبيع الكياب بدينار إلا درهم، خو ما يدري بعد، بالتالي وش قاعد يشتري بنصف دينار يو بربع دينار يو أنه ماذا بتسعة أعشار الدينار بأقل بأكثر، هذا يجعله الغريب. فإذا هذا التعليل يدل على أن الثمن لابد أن يكون واضح وضوحا جليا. لكن يا أخي مقابل هذا أكو رواية تدل على أنه يجوز الجهالة في الثمن بحكم أحدهما يجوز، لكن في صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافات، يعني يدل على الجواز. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي، يعني بما أحكم أنا من الثمن، فقبضتها ثم منه ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم. فالإمام قال البيع باطل؟ لا. فقال أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثتها إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له الزيادة إليه. فالنقصان ترجع الزيادة إليه. قال قلت له أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها بعد أن مسستها؟ قال ليس عليك أن تردها عليه. رد ما يجوز فقط أرش، لأنه إذا وجد العيب بعد المس فقط أرش، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب. هاي الرواية تدل على صحة البيع بحكم المشتري، دلالتها واضحة. لكن هذه الرواية فيها إشكال، سواء قلنا البيع صحيح أو قلنا البيع فاسد فيها إشكالات، نبين هذه الإشكالات غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.